السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
آمين، بارك الله.
عيدكم مبارك، العيد انتهى، ويعني أسأل الله عز وجل قبول، وهذا هو اللقاء الأول بعد العيد. شيخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. ماذا بعد رمضان شيخي الكريم؟ بعضنا يعني كان في رمضان ما شاء الله عنده ورده من القرآن، يحافظ على صلاة الفجر، هناك قيام، هناك تهجد، هناك أعمال صالحة، فكيف يستمر أحدنا أو نستمر على هذه الطاعات شيخي الكريم بعد رمضان؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالعز والنصرة والتمكين والخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ماذا بعد رمضان فهذا سؤال مهم، والواجب على المسلم أن ينشغل بأمرين عظيمين بعد رمضان. الأمر الأول هو الذي قسم ظهور الصالحين والعباد والزهاد والأولياء والعلماء والدعاء، ألا وهو أن ينشغل المسلم بهم القبول لعمله. ونحن كثيرا ما كنا نردد في الخطب والدروس أن السلف يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا عادة ما يسألون الله عز وجل 6 أشهر يلحون في الدعاء أن يبلغهم الله عز وجل رمضان، ثم بعد رمضان يبتهلون إلى الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالواجب على المسلم أن ينشغل الآن بعد العمل بهم القبول، وكما يقول الإمام ابن رجب وابن القيم وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، إن المسلم له مع كل عمل 3 هموم: هم قبل العمل، ألا وهو الإخلاص وتحسين القصد والنية، وهم أثناء العمل، ألا وهو موافقة عمله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والهم الثالث هو أصعب الهموم، ألا وهو هم القبول، فيسأل الله عز وجل ويلح أن يتقبل الله عز وجل منه ما كان من عمل صالح في رمضان. لأن المسلم لو تصور أو وقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا زاجرا ويعني مخوفا للمسلم، أنه بالفعل ينشغل في هذه الأيام بعد رمضان بأن يسأل الله عز وجل بإلحاح أياما وأياما وأسابيع وشهور أن يتقبل الله عز وجل منه رمضان. هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لم ينل من قيامه إلا السهر والتعب. فتخيل إنه مسلم صام 30 يوم رمضان، أو قام 30 ليلة في رمضان، ثم بعد ذلك تكون المحصلة والعياذ بالله أن يرد هذا كله في وجهه وألا يتقبل منه شيء، بل لم ينل من هذا الجهد كله إلا الجوع والعطش نهارا والسهر والتعب ليلا. لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ويخافون؟ هذه الآية تنطبق على هؤلاء من أصحاب الكبائر، إنه بعدما يقع في هذه الكبائر والعياذ بالله يشتد خوفه من الله عز وجل بسبب العقاب على هذه الكبائر. قال: لا يا بنت الصديق، إنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل منهم.
اللهم تقبل منا، ربنا عز وجل يتقبل من الجميع.
هذا هو الهم
نواصل بعد هذا
اللي ينبغي أن ينشغل به المسلم بعد رمضان أولا.
نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. مهاجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، تفضل.
بعد إذنك أستاذ أحمد، رحم الله امرئ صلى أربعة قبل العصر.
امرأة.
أنا بصلي الأربعة اللي قبل العصر ومداومة عليهم على طول، بس أنا بصليهم كلهم يعني مش باخد تشهد في النص، باخد التشهد في الآخر خالص. كده أفضل ولا إني إيه ركعتين ركعتين أفضل؟ وبعد إذن حضرتك، هل زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات، عندي أختي مطلقة يعني وعندها ولد بتربيه، هل يجوز إن أنا أديها كل زكاة والصدقة وأي حاجة يعني كده؟
هي مطلقة وفي حاجة إلى المال يا أختنا ولا؟
هي في حاجة، لأن هي دخلها بسيط جدا ومعها ولد في الإعدادية بتربيه يعني وكده، فهي في حاجة بصراحة يعني. أنا على طول بتبعت تستلف مني، فأنا بقول بدل ما تلفها وترد، لا أنا أديها لها في هيئة صدقة. فكده حتى زكاة الفطر أنا طلعتها لها، ومش عارفة كده ينفع ولا لا، بس هي في حاجة.
الله القبول، شيخنا يجيبك، حاضر، فأمان الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا أخي الكريم.
الله يبارك فيك الشيخ أحمد، الشيخ
وحضرتك بخير والأمة جميعا.
بارك الله فيكم.
آمين يا رب.
أنت الشيخ ماسر، بارك الله فيك. السؤال الأول، التقليل من العبادات بعد شهر رمضان، يعني شهر رمضان ممكن تقرأ خمس أجزاء ست أجزاء في اليوم. بعد رمضان الحمد لله أقرأ بس ممكن أقرأ جزئين جزء واحد، فهل يعد هذا من التكاسل؟ السؤال الثاني، شخص كان في رمضان يصلي الخمس أوقات في المسجد، بعد رمضان يصلي في البيت وحنا ما يصليش واصل، ده يعد من النفاق؟ بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله رب العالمين. احنا لسه مواصلين كلامنا حول هذا الامر، صلى الله عز وجل ان يرزقنا اياكم القبول. نعم شيخ الكريم، الاستمرار على الطاعه قيل انه علامه من علامات القبول، انه الانسان كلما خرج من طاعه دخل في طاعه اخرى. بارك الله فيكم. نعم شيخ.
نعم، هذا هو الامر الثاني الذي ينبغي ان ينشغل به المسلم بعد رمضان، الا وهو الاستقامه على الطاعه والاستدامه على الطاعه بعد رمضان. ذلك لان رب رمضان هو رب سائر الايام، ولأن الطاعات الكبرى من الفرائض تحتاج إلى دعم دائم من النوافل والتطوعات. ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما فرض الله علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة، أن سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها من التطوعات والنوافل ما يدعم هذه الفرائض يوم القيامة. وكذلك في الصيام، فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصيام الأسبوعي والشهري والسنوي على حد سواء، وذلك تحصيلا للأجور ورفعا للدرجات وجلبا لمحبة الله عز وجل، وفي نفس الوقت دعما لنقص هذه الفريضة ألا وهي فريضة الصيام. وكذلك في الزكاة، سن لنا ربنا عز وجل وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصدقة، وهي الصدقات العامة التي نسميها، دعما للزكاة من ناحية وجلبا للحسنات والأجور ولمحبة الله عز وجل للعبد من ناحية أخرى. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، حتى اشتهرت المقالة: خير العمل أو أحب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وربما وردت على لسان بعض الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا نقول يجب أن ينشغل المسلم أيضا بعد رمضان مع انشغاله بهم القبول والإلحاء على الله، يعني في دعائه في صلواته في سجداته في خلواته، أن يتقبل الله عز وجل منه رمضان، أن يعلم إن من علامات أو قرائن القبول عند الله عز وجل أنه يستديم على الطاعة بعد رمضان، لأن الذي جعله يستديم على الطاعة بعد رمضان هو من وفقه ودله عليها ومن أعانه عليه، وهو ربنا تبارك وتعالى. فإذا العبد أعين على الطاعة بعد رمضان وأعين على الاستدامة على الطاعة والعمل الصالح بعد رمضان، فلم ينقطع عن القرآن مثلا بعد رمضان، لم ينقطع عن نصيب ولو قل من قيام الليل بعد رمضان، لم ينقطع عن الصدقة بعد رمضان، لم ينقطع عن الصيام بعد رمضان، كل هذا دليل أو قرينة قوية عند أهل العلم على أن هذا من بشائر أو مبشرات القبول للعبد عند الله عز وجل، لأنهم يقولون كما أن المعصية تجر إلى المعصية فكذلك الطاعة أيضا تدل على الطاعة، فإذا استدام المسلم على الطاعة بعد رمضان على الأقل من باب دعم فرائضه وأعماله في رمضان ومن باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أن عمله كان ديمة ديمومة عليه صلوات الله وسلامه، فإنه إن شاء الله يكون على خير كثير. ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات على الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
مرحب بك يا شيخ، الله يخليك. لو سمحت، أنا حصل لي حادث مؤلم.
سلام.
فكان معايا ولدين وتوفوا.
ربنا يعافيهم ويرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة.
فأنا ما يعني ما ودي في الحديث اللي قال عليها الرسول إن ربنا لما بيقول قبضت خلص عبد قبض يعني عبدي يعني أولاده، فماذا قال؟ أنا ما كنتش أعرف ده وما قلتوش، بس أنا المصيبة عندي كانت كبيرة خالص، انتزحت يعني وتعبت، ودلوقتي بستغفر، هل ربنا يكتبني مع الصابرين ولا إيه؟
يا رب يرحمهم ويكتبك في الصابرين، أمين يا رب العالمين.
والله يقصد ما كان صعب علي خالص، فمش عارف بس أنا صابر يعني الوقت وبحمد ربنا وكل حاجة.
يا رب يصبرك ويرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة.
يا رب واطلب لي من الشيخ إن يدعي لي يصبرني ويكتبنا مع الصابرين
يا رب،
ويجعلنا معاهم ويجمعنا بأولادي يا رب.
حاضر يا أمي في أمان الله.
الله يخليك،
ربنا يحفظك ويرحمهم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم، أهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة شيخ أحمد.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك.
الله يخليك. عايزة بس أسأل الشيخ سؤال بس لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت، أنا جوزي في مشكلة بيني وبينه.
نعم.
وقال لي ولاده هي متحرمة عليا، وكانت عايزة تتطلق، أنا طلق، مش عايزة أخليها لما أتجوز العيال. فكده أنا متحرمة عليه ولا هو كده أنا مراته؟
طب هو لما قالها كان يقصد بيها إيه، ما تعرفيش؟
لا أنا ما أعرفش، هو قالها لولاده بس.
طيب حاضر. في طلاق قبل كده يا ام محمد؟ يعني طلقك مره او حاجه قبل الكلمه دي؟ كم مره؟
هو كان مش عندي مأذون، هو رمى يمين كده بس مش عندي مأذون ورجع ربني تاني.
كان طلاق صريح؟ يعني قالك انت طالق وقتها؟
هو رمى يمين وانا اللي رديتها.
طيب فهمان الله، عليك سعادة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت لي على حضرتك سؤال.
تفضل.
حماتي انقطع عنها العذر الشهري بقاله 8 شهور، ففي رمضان اللي فات ده اللي هو لسه خلطان ده جالها، بقت تيجي لها مثلا نقط بسيطة كده وتقعد مثلا لمدة ساعة وبعدين تلاقي الكسرة البيضاء. الموضوع ده فضل معاها يجي 5 أو 6 أيام في رمضان، وبعدين لما صامت الستة البيض من شوال دول برضو يعني حصل معاها نفس الموقف كده بالظبط، برضو النقط لمدة ساعات يعني نقطتين كده لمدة ساعات بس، وبعد كده تلاقي الكسرة البيضاء تاني. فهي مش عارفة ده يبقى دورة شهرية ولا هتبقى استحاضة ولا تصلي وتصوم ولا تعمل ايه بالظبط.
انقطع عنها الامر ده من سنين ولا من شهور؟
لا من شهور، من حوالي 8 شهور.
طيب شيخنا يجيبك، حاضر، فأمان الله.
شكرا.
وعليكم السلام. هل معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. طيب نعود للاتصال، بارك الله فيكم. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيخي كريم، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، يعني قبل رمضان نصوم من شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان اكثره صلى الله عليه وسلم، وبعد رمضان من هديه الصيام، يعني الصيام قبل الفريضة وصيام بعد الفريضة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أشرت منذ قليل إلى أن الله عز وجل جعل لنا فرائض، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل لنا نوافل تتبع هذه الفرائض سواء قبلها أو بعدها. يعني هناك للصلوات نوافل قبلية ونوافل بعدية، سنن قبلية وسنن بعدية. وكذلك للصيام في رمضان كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، إن الله تعالى سن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام في شعبان كنافلة قبلية لرمضان، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من شوال صيام 6 من شوال كنافلة بعدية لرمضان أيضا. والمسلم يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يجتهد في تحصيل العمل الصالح والأجر رجاء أن يكون مثقلا هذا لموازين حسناته يوم القيامة. ومنه قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر. وقد ورد تفصيل معنى كمن صام الدهر في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فصيام رمضان 30 ب300 والستة ب60، يعني ب60 حسنة باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا صيام الدهر. وهناك بعض الناس تفهم الدهر على أنه الدهر كله، يعني الزمن الجميع، لكن الدهر يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة. فمن صام رمضان بالفعل ثم أتبعه بنافلة صيام 6 من شوال فإنه كمن صام العام كله. وليس المقصود بالإتباع إن هو يعني يباشر الصيام بعد يوم العيد مباشرة، إن فعل هذا فإن هذا حسن، لأن هذا ينطبق عليه ظاهرا معنى إتباع رمضان ب6 من شوال. لكن إن تأخر صيام هذه 6 في أي أيام أخرى في شوال فإنها متى وقعت منه في شوال فإنها تجزئ ويتحصل على هذه الفريضة، لكن على هذا الأجر. لكن أهل العلم اشترطوا شرطا، قالوا أن يكون ممن أكمل صيام رمضان وأتمه. وعلى هذا فمن أفطر أياما في رمضان لمرض أو لسفر، أو أفطرت المرأة لعذر حيض أو لعذر نفاس، فإنها إذا أرادت أن تصوم 6 نقول لها: إذا أردت أن تحصل الأجر الثابت في الحديث كمن صام الدهر، يعني أجر صيام السنة كلها، فأكملي أولا ما عليك من رمضان حتى تحصلي هذا الأجر الوفير العظيم. أما إذا لم تستطع أن تأتي بالقضاء ثم تصوم 6 ففي هذه الحالة نقول لها: صومي 6 لأنها مرتبطة بشهر شوال، ويمكنها أن تؤخر القضاء إلى أي وقت آخر، وفي هذه الحالة لن تعدم أجر صيام 6 عند الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل ويقول: هل يجوز تشريك النية في صيام الاثنين والخميس والستة أيام من شوال؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم يجوز أن نجمع النية في النوافل وليس في الفريضة مع النافلة. يعني في النوافل يمكن أن نصوم الاثنين ونحن نصوم 6 من شوال، نعم ننوي صيام الأمرين معا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا إن نويت بالاثنين اليوم الأسبوعي الذي أحافظه أو أداوم على صيامه، ونويت به أيضا من 6 من شهر شوال، فإن هذا جائز مشروع ويجزئه عن الاثنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يحصل لي أجر النيتين؟ نعم حضرتك أجر،
نعم يحصل إن شاء الله. نعم.
سؤاله الثاني: أن رجلا نذر أن يصوم 6 من شوال في كل عام، هل يحصل له أجر 6 أو أجر النذر؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لهذا الرجل الذي نذر صيام 6: أنت يعني أخطأت، أنت فعلت خلاف الأولى. ليه؟ لأن الله عز وجل وسع علينا في هذا الأمر وجعلها نافلة ليست فريضة واجبة. فإذا الإنسان أوجب ما جعله الله عز وجل علينا سنة ونافلة، فربما يأتي عليه زمن يشق عليه أن يأتي بهذا النذر على وجهه وتمامه وكماله، وبالتالي يحتاج فيما بعد إلى رخصة كيف أخرج من هذا النذر. فالشاهد إن نذرها صارت واجبة في حقه، إذن هي في حق عموم الناس نافلة وسنة، لكن في حق من نذرها صارت فريضة واجبة، والواجب عليه أن يفي بها كل عام إلا من عذر قهري يمنعه من ذلك كمرض أو كسفر أو كشيخوخة أو كمرض مستديم لا يستطيع معه لا الصيام ولا قضائها، ففي هذه الحالة نقول له أجزأت ما أتيت به في أعوام سابقة، وعليك الآن أن تخرج من هذا النذر وأن تتحلل بإطعام 10 مساكين كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام إن عجز عن الإطعام، ولكن من ناحية الأجر يثبت له أجر النذر الواجب ويثبت له أجر الستة من باب أولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان الأسئلة تكون متصلة، الأخ محمد يسأل عن العبادات والتكاسل بعد العبادات في رمضان، وحضرتك أجبت إجابة مستفيضة حول هذا الأمر شيخي الكريم، نسأل الله العافية. يقول كان يصلي أو أحدهم يعني كان يصلي في المسجد وبعد رمضان أصبح يصلي في البيت، فهل هذا يعد من النفاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني لا نقول أنه يعد من النفاق، وإن كان يعد من التقصير ومن الخطأ أيضا، فإن من ذاق عرف كما قال أهل العلم، لذلك كما يقول بعضهم من ذاق طعم قيام الليل في رمضان كيف له أن يتركه بعد رمضان وقد تذوق حلاوته واستلذ طعمه في رمضان، ومن ذاق طعم قراءة القرآن في رمضان وحلاوتها وحلاوة أن يقضي وقتا مع كتاب الله عز وجل وأن يقرأ وأن يتدبر وأن يخشع، كيف لمن ذاق هذه الحلاوة واستلذ بطعمها في رمضان أن يتركها بعد رمضان؟ وكذلك يقال لمن صلى في رمضان في الجماعة كيف تترك هذا بعد رمضان؟ الشاهد أن من ذاق طعم العبادات في رمضان فالصواب أن يستمر عليها بعد رمضان، لأن هذا إن شاء الله عز وجل من علامات وأمارات توفيق الله للعبد ومن أمارات قبول الله للعبد أن يقيمه على الطاعة بعد رمضان، ولا يتكاسل ولا يصاب بالفتور ولا يصاب بالانتكاس الذي يعني ربما يعرف عن بعض الناس أو تعرف عن بعض الناس هدانا وهداهم الله عز وجل، لأن من أساء بعد الإحسان يخشى له أن يختم له بهذه الإساءة، إنما ربما من أساء شيئا ما في رمضان ثم استدرك أمره الآن وباب التوبة مفتوح وأحسن الآن ولو بعد رمضان، فلا شك أن هذا خير من الأول أن يسيء ثم يحسن، خير من أن يحسن ثم يسيء، ونسأل الله أن يختم لنا ولهم بخير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. أم هاجر تسأل عن هذا الحديث، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هي تقول إنها تصلي هذه 4 ركعات متصلات بتشهد واحد، فما حكم هذا شيخي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك والحمد لله الذي ثبتك وأعانك على هذه السنة، مع العلم أنها من السنن الغير راتبة، يعني التي لم يكن يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنن فيها السنن المؤكدة الراتبة وفيها السنن غير المؤكدة غير الراتبة، ومنها هذه 4 التي قبل العصر، وأيضا يعني لبيان خشية أن يلتبس الأمر على بعض إخواننا، مقصود النبي بقبل العصر يعني قبل أن يصلي فريضة العصر لكن بعد أذان العصر وليس قبل أذان العصر، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأفضل المشهور المقطوع به عند عامة أهل العلم أن صلاة النافلة تكون ركعتين وليس 4 متصلات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، وعلى هذا الحديث قاس علماؤنا وأئمتنا صلاة النافلة عموما سواء كانت بالليل أو بالنهار على هذا الحديث، قالوا الأصل في النوافل أن تكون مثنى مثنى يعني 2 مستقلتين ثم 2 مستقلتين، هذا هو الأفضل يا أم هاجر، نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأقربون أولى بالمعروف، تقول أختي مطلقة وهي تحتاج المال، فهل لها أن تعطيها من زكاة الفطر والصدقات وزكاة المال شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن النبي عليه صلوات الله وسلامه بيّن لنا أن الصدقة أو الزكاة على الأقارب الفقراء تعد بفضلين وبأجرين، صدقة من ناحية وصلة رحم من ناحية أخرى. فإذا كان الأقارب فقراء يحتاجون إلى الزكاة ويحتاجون إلى الصدقة أو زكاة الفطر أو غيره، فلا شك أنهم أولى من غيرهم. والله عز وجل يقول في كتابه في أواخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختامة الله، أسأل الله أن يرزقها الصبر على فقد ولديها، ويبدو أنها ما قالت كلاما في بداية الأمر فيه استرجاع، ولكنها تذكرت واستغفرت وندمت، فهل تعد من الصابرات شيخ كريم والصابرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والرضا والاحتساب، فإن هذا قضاء الله وقدره. ونحن أهل السنة من أصول الإيمان عندنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، والموت شيء كتبه الله عز وجل على كل حي، حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، فليس أحد من الخلق أعز عند الله ولا أعز عندنا نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الله تعالى نعاه إلى أصحابه وإلى نفسه وهو حي يرزق، قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وحذر أصحابه أن يتضجروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وربنا تبارك وتعالى أرشدنا كيف نتعامل مع المصائب في كتابه تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إحنا نفسنا، وإنا إليه راجعون. فإذا فعلنا ذلك فإن الله عز وجل يعمنا بصلواته ومغفرته ورحمته، ويلهمنا الرضا والصبر والقبول. ونبي عليه الصلاة والسلام علم أم سلمة هذا الدعاء: خيرا مما قلت يا أم سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ففعلت ذلك أو فقلت ذلك، فأخلفني الله بعد أبي طلحة حين مات برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لأختنا السائلة: أكثري من الاستغفار، وأكثري من ذكر الله عز وجل، وأكثري من الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. واسأل الله عز وجل لنفسك الصبر والسلوان، واسأل الله عز وجل لأبنائك إذا كانوا بالغين كبار سن، فاسأل لهم الرحمة والمغفرة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشد والصبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عمر، اتفضل.
السؤال الأول يا مولانا: هل يجوز للواحد أن يسلم على زوجات أعمامه أو أخواله باللسان لا باليد، أم أنه إذا كان لا يأمن الفتنة لا يسلم عليهم؟
من من النساء قلت؟
زوجات أعمامه أو أخواله باللسان لا باليد.
أيوة، الأعمام والأخوال، حاضر.
باللسان لا باليد.
واضح السؤال، أنا كنت أستفسر عن من النسوة يعني. طيب.
السؤال الثاني.
فضل.
والدتي تصوم الست من شوال، كانت تصومهم بنية ما عليها من رمضان. تمام؟
تمام.
وهي تريد أن تجعله هي الست من شوال يعني، ثم تقضي ما عليها بعد ذلك، فهل يجوز تغيير النية؟
يعني هي بدأت قضاء ثم بعد ذلك تريد أن تجعل هذه الأيام بنية شوال ثم تقضي بعد ذلك.
تمام.
هي صامت كم يوما؟
صامت في اليوم الرابع. اليوم
الرابع، حاضر.
ثم نسأل فضيلة الشيخ شعبان أن يدعو لنا بالرحمة والمغفرة، وجزاكم الله
يا رب لنا جميعا وإياك يا أستاذ عمر. فمن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي الحبيب. أهلا
يا أستاذ أحمد،
الله يرضى عنك، تفضل.
سؤالين من فضلك للشيخ.
أيوة نعم، تفضل.
كنت بس عايز أعرف السؤال الأولاني، شكل العلاقة ما بين ولاد اللي هم في سن مراهقة مع زوجة جديدة
يتعاملوا ازاي معاها يعني؟
يعني هما محارم بالنسبة للدخول والخروج عليها، أنزل أسيبهم مفيش مشكلة؟
حاضر.
يعني كيفية العلاقة تكون إزاي؟ يعني هي كأنهم زي مامتهم، مفيش حرج إن أنا بسيبهم لوحدهم أو
يعني هي أو هي شابة وهم شباب، يعني يخشى عليهم الفتنة؟
هما لسه في بداية سن مراهقة.
طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر إن شاء الله.
دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية، هل استخدام اللي هو ما يعرف بالكاتل أو البويلر في المنشآت الحكومية، يعني مثلا لعمل كوباية شاي، هل ده فيه فعلا ذنب أو كده؟
حاضر في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
الحمد لله والله كمان. شيخ ما اسمك عايز أسأل بس على اللي هو الشركة بتفرض عشان أدخل أشتغل فيها لازم اللي أنا أدفع يعني أشتري منتج وأسوق له دعاية كلامية، يعني أنا مثلا أنا أتكلم أجيب
تسويق الهرمي
وأكلمهم معايا
معاك التسويق الهرمي أو الشجري.
طبعا لا هو التسويق ايه؟ الهرمي؟ تقريبا الهرمي ده مش عارف يعني بس انا
كل ما حد بتأتي به لك بعض النقاط يعني وتأخذ بعض النسب. حاضر.
ومن فرد الفرد يعني بتفرق، يعني مثلا كل ما كان الفرد اقرب كل ما بيبقى فلوس اقل، لما الفرد بيكبر الخامس السادس مثلا بياخد النسبة اكبر.
واضح. حاضر.
فاخد معلش.
حاضر يا استاذ احمد. في سؤال تاني؟
ماشي. الله
يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. نعم ام محمد تقول زوجي هناك مشكله معه فقال للابناء متحرمه علي، امكم متحرمه علي، لو عايزه تطلق اطلقها لو مش عايزه خلاص. كلمه هي محرمه او متحرمه علي ما حكمها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذه الكلمة خطأ لأنه قد عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فالإنسان إذا حرم على نفسه زوجته وهي حلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا منه خطأ ولا يغير هذا من الواقع في شيء، إنما عليه تحلة هذه اليمين ألا وهو كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو إن عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام حتى يخرج من هذه اليمين، لأنها ليست طلاقا بدليل أنه قال لأبنائه لو أرادت الطلاق، إذن هو لم يقصد بهذه اليمين الطلاق، إنما قصد يعني الابتعاد عن زوجته وهو ما يعرف في الشرع بالإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الشاهد أن الخروج من هذه الكلمة أن الزوج غفر الله لنا وله يستغفر الله عز وجل لأنه كلام خاطئ يخالف ما أحل الله عز وجل أو يحرم ما أحل الله عز وجل. الأمر الثاني توبته منه تمامها أن يكفر عن هذا بكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام عند العجز عن الإطعام، والزوجة زوجته وهو زوجها ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، سائلة تسأل وتقول ما حكم قتل أعزكم الله البرص بالماء الساخن أو الحشرات بالماء الساخن أعزكم الله؟ شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا من حيث المبدأ فإن قتله مشروع بل مستحب أيضا لأنه قد وردت الأحاديث ترغب في قتله، لكن ورد أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن نتأدب به عند قتل من أرشدنا الشرع على قتله كالبرص أو غيره أو الفأر أو غيره، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني الإنسان لا يسيء ولا يعذب بعذاب الله عز وجل بالنار ولا بالماء المغلي ولا بغيره، إنما يمكن أن يقتله بالضرب مثلا بحذاء أو الضرب بعصا أو شيء من هذا القبيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول حماتي انقطع عنها العذر الشهري منذ شهور 8 أشهر تقريبا، الآن في صيامها أو في بعض الأيام ترى أمرا قدرة أو صفرة، ثم بعد ساعة تقريبا ترى القصة البيضاء وعلامة الطهر، فما حكم الصلاة والصيام شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: الأطباء المتخصصون يقولون في شأن المرأة التي بلغت سن اليأس أنه لو انقطع حيضها قرابة 6 أشهر متتابعة فإن نزل عليها بعد هذه 6 أشهر شيء ولو كان في موعد الحيضة فإنما هو استحاضة وليس بحيضة، فهذه النقاط التي رأتها أثناء رمضان أو أثناء هذه الأيام لا تمنعها من صلاة ولا من صيام ولا من غيره، فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة تستنجي وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخ عمر: السلام على زوجات الأعمام أو الأخوال يكون بالمصافحة باليد أو بمجرد السلام باللسان شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الممنوع والمسموح به في هذا الباب الفيصل فيه أن تكون المرأة من محارمي حتى أصافحها، أو أن تكون من غير المحارم فأكتفي بالسلام لفظا وليس مصافحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في حديث أمنا عائشة قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك: زوجات عمك وزوجات أخوالك، زوجات أعمامك وزوجات أخوالك ليسوا من محارمك، وبالتالي لا يجوز لك أن تصافحهم، إنما عود نفسك وعودهم معك على ألا تقاطعهم، إنما سلم عليهم باللفظ والتعبير واللسان واكتفي بهذا. أما المصافحة فلا تكون إلا مع النساء المحارم فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخ عمر، سؤال متكرر أنا كدت أن أسأله لكن حضرتك أجبت عن مسألة النافلة مع النافلة بالجواز، فالأخ يقول: والدتي صامت أو تصوم 6 من القضاء، يعني كانت تصوم قضاء ما عليها من رمضان وهي اليوم في اليوم الرابع.
لكن المسألة دي مختلفة شيخ أحمد.
أنا كنت سأسأل لكن جزا الله خيرا سأل السؤال يعني عما كان في نفسي. هو يقول إنها الآن تصوم في اليوم
بنية
الرابع
القضاء.
بنية القضاء، لكنها أرادت أن تعدل النية، تجعل النية من شوال ثم تقضي ما عليها بعد ذلك شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ السائل بارك الله فيك: بلغ والدتك أصلح الله حالنا وحالها إن الأيام التي صامتها بنية القضاء أجزأت عنها في القضاء عن الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر شرعي أو لغير
النية.
ولا يجوز أن نغير النية بأثر رجعي، إنما لو هتبدأ تصوم من بكرة اللي هي الآن في اليوم الرابع هتبدأ تصوم من بكرة، فلها أن تبدأ صيامها نافلة، تنوي نافلة من البداية. لكن أقول الأفضل من ذلك يا أخانا السائل إنك تبلغ والدتك أنت صمتي 4 أيام من القضاء، باقي عليك 2 ولا 3 ولا 4، خلصي وصومي ما عليك من قضاء رمضان أولا، ولسه شوال ممتد معانا إلى أيام طويلة لسه إن شاء الله عز وجل، يمكنك أن تستريحي بعد صيام القضاء للأيام التي عليك أياما تستريحين فيها، وفي النصف الثاني من شوال إن شاء الله عز وجل من 16 وطالع تستطيع أن تصوم 6 أيام من شوال عشان تحوز على الفضيلتين،
تكون جمعت بين الحسنين،
تبقى انتهت من قضاء رمضان وتبقى جمعت أيضا بصيام 6 إن شاء الله في النصف الثاني من شوال، عشان الفضيلة مرهونة بانتهائنا من صيام رمضان. قال: من صام رمضان، يعني رمضان قضاء وأداء، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، واللي باقي عليه أيام من رمضان لا يعتبر صام رمضان إلا أن يكمل صيام رمضان. عشان كده أنا أنبه الأخ بارك الله فيك: خلي الوالدة ربنا يبارك فيها تكمل صيام الأيام المتبقية عليها قضاء من رمضان، وبعدين إن شاء الله تستريح كم يوم، ثم في النصف الثاني من شوال أو ما بعده حتى يمكن أن تصوم الستة من شوال، هذا أفضل لها وأبرأ لذمتها، لكن ما عندناش تغيير نية بأثر رجعي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا، السؤال المتكرر ليس هذا شيخي كريم، السؤال المتكرر هو
الجمع بين
الجمع بين النيتين، بين القضاء والستة من شوال. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا سؤال صحيح وإن كان متكررا لكنه هو سؤال مهم.
نعم.
فلذلك أقول هناك بعض أهل العلم وهم قلة للأسف من المعاصرين يقولون إنه لا مانع أن يجمع بين نية القضاء وبين نية النافلة، لكن المتقدمين من أهل العلم فتاواهم وأقوالهم وأصول مذاهبهم لا تتفرع عليها هذه الفتوى، إنما يقولون القضاء لابد أن يستقل بنيته وبوقته، والقضاء لا يقبل المزاحمة لأن القضاء فريضة. عشان كده إحنا يا إخوة يا أخوات في رمضان ما سمعنا أحدا ولن نسمع أحدا يقول وأنا إن شاء الله في رمضان بنوي صيام الاثنين والخميس. ليه؟ لأنه رمضان صيام الفرض استغرق الوقت كله واستقل بالنية أيضا، وما سمعناش ولن نسمع انه احدا في رمضان يقول انا هصوم الايام القمرية في رمضان. ليه؟ لانه صيام رمضان استقل بالنية واستقل بالوقت، وصيام الفرض في رمضان او في قضاء رمضان لا يقبل المزاحمة من النية، القضاء لوحده نية ووقتا، والنافلة امرها موسع، ان تمكن منها فبها ونعمت، وإلا فهي نافلة ليست فريضة واجبة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله في حضرتك وفي الشيخ.
كتر خيرك اللهم امين.
بعض الاسئلة بعد اذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الاول، شخص معاه فلوس عايز يجيب تلاجة لشخص اخر ويدعي له بالتقسيط وياخد عليها نسبة، بس دي مش مهنته والتلاجة مش عنده في البيت، ده لسه هيروح يجيبها له من مكان.
تفضل.
حاجة شرعا. السؤال الثاني حضرتك، انا ختمت القرآن بفضل الله مرتين حفظا، فهل خروجي للتحفيظ ثاني مكروه في كراهة او في شيء؟
السؤال مش واضح. انت ختمت القرآن حفظا مرتين صح؟
كنت بخرج لدار التحفيظ من اجل ان اختم حفظ.
جميل. سؤال،
خلاص ختمت، فيعني هل الخروج ده بيبقى مثلا من عدم الوقار في البيت؟
واضح السؤال.
مع العلم ان دار التحفيظ مثلا اللي بروحها يعني معظم الوقت مثلا بيدخلوا الهزار والتهريج مع القرآن، يعني مش كله قرآن، بيبقى في تهريج كتير جدا.
مش اخوات مع اخوات ولا في خلطة؟
لا اخوات، بس حضرتك مثلا بيبقى في امور دنيا بنسبة 80% عن القرآن.
طيب بس الحمد لله ختمت يعني. طيب خالص.
ختمت، فده طيب. امر بيضايقني، انا اصلا مش بحس ان الملائكة بتحسنا خالص يعني.
الله يصلح الله احوال الجميع. السؤال الثالث تفضل.
السؤال الثالث، انا مش بحس بقبول في عملي يا فضلت الشيخ مطلقا، دايما احس ان انا ما عنديش اخلاص، بحس ان انا اول منافقة درجة اولى مرائية، ما اعرفش مش عارفة يا شيخ اعمل ايه، انا صدري ضاق لاقصى الحدود.
صراحة الله صدري. حاضر شيخنا يجيب.
صلة الرحم، هل علي صلة الرحم؟ يعني زوجي بيقول لي انت في حكمي، انا قلت لك روحي روحي، مش هتروحي ما تروحيش.
حاضر،
جزاكم الله كل خير وبارك الله في عمركم
واياك والمسلمين. استاذة ايمان، السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك يا استاذة ايمان. السلام عليكم. وعليكم صلاة الله وبركاته. تفضلي يا فندم.
هاي يا فندم، لو سمحت، انا عندي اخويا مريض بالمرض النفسي، يعني بتجيله ضلالات وهلاوس وكده، ولي اخي تاني نفس المرض، يعني ارجو من الشيخ بعد ما اقفل يعني يدعيلهم بالشفاء.
اخويا
دوت المشكله انه لما بيبطل العلاج، لما بيوقف العلاج بيرجع له طبعا التعب، فهو اللي يخليه يفكر يبطل العلاج ان هو ما بيعرفش ينزل للمسجد يصلي في المسجد. فهل دوت ليه عذر يعني في غير العلاج؟ معلش انا اسفه اني مرتبكه. في غير العلاج بيكون بيصلي في المسجد الوقت بوقته،
مفهوم.
لكن اول ما بيبطلوا قصدي لما بيرجع ياخده تاني بيهمده، ما بيرجعش، ما بيعرفش يصلي في المسجد، فهو خايف من الحرمانيه، فده بيخليه بطل العلاج، ولما بيبطله بترجع له الضلالات والهلاوس تاني. رب من حضرتك
يا رب يشفي ويعافي يعني مرضانا جميعا. حاضر.
وتدعي لهم بالشفاء، ربنا يبارك لكم
ويبارك في عمرك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا جميعا، أمين يا رب العالمين. نعم شيخي كريم، الأخ عبد الرحمن يعني زوجة الأب والأبناء الذكور اللي هم في سن البلوغ أو في بدايات المراهقة إن صح التعبير شيخي كريم، كيفية العلاقة والتعامل بينهم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. طبعا زوجة أبيهم محرم من محارمهم، وأبناء الزوج محرم لهذه الزوجة، لكن يعني هناك من يحذر من أهل العلم إذا كانوا خلطة من الشباب، يعني هي الزوجة نفسها شباب ولا يظهر روح التدين على الجميع، فيقولون إن الله لا يحب الفساد، ففي هذه الحالة نحاول أن تكون اختلاط الولاد بزوجة الأب أثناء وجود الأب،
يعني يروح شغل في الغالب، يعني
احنا بنقوله، احنا بنقول نحاول أن تكون اختلاطات الأبناء بزوجة أبيهم أثناء وجود الأب، إذا كانوا جميعا شباب بما فيهم الزوجة نفسها يخشى عليهم الفتنة، ففي هذه الحالة بعض أهل العلم يقولون من باب سد الذرائع نحاول أن تكون اختلاطاتهم في وجود الأب. أما إذا كان روح التدين موجودة عندها وعند الولاد أيضا وإن كانوا في سن قارب البلوغ فإنه لا يضر، لأنهم محارم فيما بينهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. على التأبيد
طبعا
محرمة عليهم، على التأبيد وهم كذلك
قولا واعدا.
نعم جزاكم الله شيخنا الكريم. استخدام ما يسمى بالكاتل أو السخان شيخي كريم في الوظيفة الحكومية لاستخدام الشاي أو المشروبات؟ نعم
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لابد أن نعلم ابتداء أن مال المصلحة الحكومية الفلانية إنما هو مال عام، ما هوش مال الحكومة، هو مال جميع الشعب المصري، لأن في ناس فاهمة إن ده مال الحكومة يا عمي، والحكومة عندها مال كتير وما بتديناش، فكأنه ينتقص أو يأخذ شيئا من حقه جبرا من هذه الحكومة. لا، المقولة إن ده مال حكومة ده مقولة خاطئة، هذا مال عامة المسلمين بل وغير المسلمين المقيمين في الدولة المصرية، وبالتالي انتهاك شيء من هذا المال من غير حله خصومة مع هؤلاء الملايين المملينة عند الله يوم القيامة، حتى لو أذن في هذا الكاتل مدير المصلحة، لأن مدير المصلحة ما هيش ملكه،
تمام،
إنما مدير المصلحة موكل ومستأمن على إدارة هذه المصلحة، وعشان كده جميع المصالح الحكومية عليها ملايين مملينة من الفلوس لم تدفعها بسبب استهلاك الكهرباء لشركة الكهرباء أو لوزارة الكهرباء، وتقريبا ممكن تحصل خناقات فيما بعد ذلك بين الوزارة المعنية بالكهرباء وبين هذه المؤسسات التي تستهلك كهرباء ولا تدفع في مقابلها فلوس، فإحنا لا نزيد الطين بلة. طب إحنا أنا نقعد 8 ساعات ما نشربش كوباية الشاي؟ يا أخي الحبيب، بدلا من هذا والأبرأ لذمتنا، خد معاك ترمس للشاي الساخن معك من البيت، اشرب أنت وزملائك، لو كل واحد رتبناها على مدار الأسبوع يا جماعة، واحد يوم السبت والتاني يوم الحد والتالت يوم الاثنين نجيب ترمس الشاي جاهز من البيت، أو نجيب الماء المغلي جاهز من البيت في الكتل أو في معذرة في الترمس، ثم بعد ذلك نعمل الشاي في المصلحة، إنما ما نستهلكش الكهرباء لأن هذا انتهاك لحرمة المال العام، والمال العام أشد حرمة عند الله عز وجل من المال الخاص بتاعي وبتاع حضرتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. التسويق الشجري أو الهرمي للأخ أحمد يسأل عنه شيخ كريم، التوصيف الذي ذكره ما حكمه؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أنا شغال مع هذه الشركة مجرد مسوق لهم على النت في مقابل عمولة، فإن هذا الأمر الأصل فيه الإباحة.
هم لازم يشتروا سلعة معينة.
طيب تمام. هذا الأمر الأصل فيه الإباحة، سواء كان لازم أشتري سلعة ولا بدون ما أشتري سلعة، لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الهرمي، ان انا اجيب واخد على الروس عمولة،
كلهم اقارب في بعض.
وبالتالي حذر من هذا كثير من اهل العلم، بل انا اذكر ان دراسة صدرت منذ سنوات عن مركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء في مصر، وهو يشخص حالة الاقتصاد المصري وأسباب تدهور الاقتصاد المصري. تقريبا كان ذاكر السبب الخامس أو السبب السادس، انتشار شركات التوزيع الشبكي والهرمي التي تعطي من غير ما يكون هناك ربح حقيقي، وبعدين تشتغل سنة واثنين وهوب اختفت، والرخصة تضيع وحقوق الناس تضيع والعياذ بالله. فبلاش تدخل في هذه الدوامة، إنما أن تكون مجرد مندوب تسويق على النت في مقابل بتاع ده سمسرة كما يقولون أو عمولة، فإن هذا الأصل فيه الإباحة إذا كان نشاط الشركة والبضائع المرخصة للشركة حلال في ذاتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله شيخ كريم. لو إنسان أو ما عندوش محل أو هو معه مال فقط يطلب منه الثلاجة أو أي جهاز يشتريه ثم يبيعه بالتقسيط ويأخذ نسبة، ما حكم هذا البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا بعض أهل العلم عد هذه الصورة من صور الاحتيال على القرض بالفائدة، وعدها آخرون مباحة خاصة عند الحاجة والاضطرار للطرفين، المشتري محتاج وممعهوش والتاني معاه فلوس ولا يعني يستطيع استثمارها ويعني تنميتها، فقالوا عند الحاجة والضرورة تجوز، لكن بالشرط أن يتملك البائع السلعة وأن يحوزها بين يديه، بمعنى يشتريها من المحل ويدفع ثمنها كده أصبح مالكا لها، ثم يحوزها عنده الثلاجة في يده في حوزته، والزبون المشتري يأتي ليشتريها منه مباشرة. إن فعل هذا فإن البيع إن شاء الله تكون مباحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت خرجت إلى دار تحفيظ القرآن لتحفظ القرآن وختمته مرتين حفظا ما شاء الله، هي تسأل عن خروجها، هل هذا فيه عدم وقار للمرأة وقرن في بيوتكن كما في الآية الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة، أنت خرجت لطلب العلم أو خرجت للدراسة أو خرجت لحفظ القرآن، فهذا الخروج ولله الحمد والمنة مباح ولا يتنافى مع القرار الذي أمر الله عز وجل به في قوله وقرن في بيوتكن، خاصة إذا كنت ملتزمة بحجابك الشرعي وخرجت بإذن الولي ومعرفته. إنما متى يكون خروج المرأة يعني ليس محمودا، إنما يكون الخروج مذموما؟ أولا إذا خرجت عمال على بطال يعني لغير مصلحة ولا لحاجة، أو إذا خرجت غير محجبة يعني متبرجة، أو خرجت بغير إذن وليها أو معرفة، في هذه الحالة يكون هذا الخروج مذموما، ونقول لها حينئذ الأوجب عليك ما قاله الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مجالس الرجال أو النساء، يعني الأخت تقول إحنا أنها تذهب إلى مجلس تحفيظ القرآن والأخوات مع الأخوات يبقى في كلام في دنيا تقول بنسبة كبيرة وهزار، فهل هذا فيه شيء فيه كراهة أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك طبعا مثل هذه المجالس فيها من الكراهة ما فيها، وأقل ما فيها أنها مضيعة للوقت، أو أنها أيضا ربما تجر إلى شيء من الغيبة، وربما تجر إلى شيء من النميمة والعياذ بالله، وربما أيضا تجر إلى شيء من الكذب والتدليس، لأنه كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا فينقلب الصدق إلى كذب والعياذ بالله، اللي بيكلم كثير يصدق قليلا ويكذب كثيرا، أو قالوا يصدق كثيرا ويكذب قليلا، وبالتالي اجتناب هذه المجالس شيء محمود، ونصح هؤلاء في الله عز وجل يا أخوات ولا يا إخوة اتقوا الله عز وجل، لا تضيعوا وقت بعضكم، لا تذكروا هذه الأمور اللي في حق الآخرين، لا كذا كذا كذا، فإنما الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا استطعت أن تجتنب أنت هذه المجالس حتى لو كنت في الدار خدت ركن لوحدك وخليت نفسك مع القرآن مراجعة وتثبيتا وحفظا، فإن هذا يكون خير لك بعد نصح هؤلاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت يعني انتهى تقريبا، ولكن نأخذ سؤالا، مسألة عدم الشعور بالقبول وعدم الإخلاص الدائم لها شيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة لا تستسلمي لهذه المشاعر، ف فإنما هي وساوس عادة من الشيطان يريد أن يثبط الإنسان عن العمل الصالح، فإن تمكن من تثبيته عن العمل ابتداء فإنه يكون قد فاز فوزا عظيما، وإن عجز عن تثبيط الإنسان عن العمل والواحد منا صلى أو صام أو توضأ أو قرأ القرآن غصب عن الشيطان كما يقولون، فإنه يأتي أثناء العمل ويوسوس للإنسان ويشغله عن عمله وعن صلاته. فإذا الإنسان استعاذ بالله وأتم عمله وصلاته وصيامه، جاءه بعد العمل وقال له أنت منافق، أنت مرائي، أنت لا يقبل منك، فاستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأكثري من قراءة آية الكرسي بنية مدافعة هذه الوساوس وهذا الشيطان. ثالثا، اجتهدي في الدعاء أن يتقبل الله منا ومنك العمل، واجتهدي أيضا في الدعاء أن يرزقنا الله عز وجل وإياك الإخلاص والصدق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت إيمان، إن شاء الله تعالى نجيب الليلة إذا كان في العمر بقية، مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار، وسؤال الأخت عبد الرحمن المتبقي، وبعض الأسئلة على الصفحة. فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلنا جميعا، وأن يتقبل منا رمضان، وأن يرزقنا وياكم علو الهمة في العبادة في هذه الأيام المباركات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الطاعة في كل وقت وفي كل حين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.